أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قالت سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها المشهورة: يا معاشر الفتية وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة في ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة على ما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. تستقبلنا ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تلك المرأة التي وردت الآيات والأحاديث في فضلها وفي تبيين مكانتها عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله. ويكفي في حقها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق المسلمين. جميع مصادر الحديث المعتمدة تذكر هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، إلى أحاديث وروايات كثيرة تبين مكانة الزهراء وفضل الزهراء عليها السلام. وحيث أننا نستقبل ذكرى ولادتها، نريد أن نجعل من سيرتها العطرة مدخلا لحديث ينفعنا وينفع المجتمع في هذا السياق. هذه الفقرات التي ذكرناها من خطبة الزهراء عليها السلام، وهي الخطبة المشهورة التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام، حتى ورد عن زيد الشهيد عليه السلام أنه قال: لقد رأيت مشايخ آل أبي طالب، عفوا الحسين بن زيد يقول، الحسين بن زيد الشهيد يقول: لقد رأيت مشايخ آل أبي طالب وهم يروون هذه الخطبة ويعلمونها لأولادهم. فهي خطبة وردت بطرق روائية عديدة عن أهل البيت عليهم السلام، ومن جملتها عن السيدة زينب عليها السلام. هذه الخطبة المشهورة حيث خرجت الزهراء تطالب بحقها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، صار رأي الخليفة الأول أبي بكر أن يأخذ فدك من يد الزهراء، على اعتبار أنه يروي رواية أو رويت له رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وعلى أساس ذلك أخذ فدك من يد الزهراء عليها السلام. الزهراء خرجت تطالب بهذا الحق. كتب التاريخ كلها تذكر هذه الحادثة، ونحن لا نريد أن نتحدث عن الموضوع حتى نوظفه في سياق الخلاف والصراع المذهبي، ولكننا نقول أن المسلمين الرواة اتفقوا أن الخليفة أبا بكر انتزع فدك، وأن الزهراء عليها السلام طالبت بفدك. غاية ما هناك أن الشيعة ومعهم بعض المصادر أيضا تشير وتؤكد أن الزهراء عليها السلام بقيت متمسكة بهذا الحق إلى وفاتها، ترى أن فدك من حقها ولم تكن راضية على مصادرته منها. لكن بعض أو بقية المسلمين من إخواننا أهل السنة يرون أن المسألة بالتالي سويت، وأن الخليفة أبا بكر طرح وجهة نظره للزهراء عليها السلام، وأنها قبلت وجهة نظر أبي بكر، لكن المروي عندنا نحن الشيعة أنها بقيت متمسكة بحقها حتى توفيت والتحقت بالرفيق الأعلى، ولعل ما أحاط بوفاتها من وصيتها بتشييعها ودفنها سران يؤكد هذا الأمر، لأنها لو كانت راضية ولو طاب خاطرها عن الأمر لما كان داع لهذا، ما كان داع أن توصي بأن تدفن سرا، وأن توصي بأن لا يشارك أحدا منهم، بأن لا يشارك أحد منهم في تشييعها. على العموم نحن لا نريد أن نفصل في هذا الموضوع، ليس مجال البحث هنا، لكن نريد أن نقول أن الزهراء عليها السلام طالبت بحقها ما تعتقد أنه حق لها. وهذا مدخل لحديثنا الذي هو تحت عنوان المرأة إذ تطالب بحقوقها. لا تنتظم حياة المجتمع إلا إذا كانوا يرعون حقوق بعضهم بعضا. إذا الناس راعوا حقوق بعضهم بعض واحترموا حقوق بعضهم تنتظم حياتهم. أما إذا حصل اعتداء من بعضهم على حقوق بعض، إذا حصل ظلم من بعضهم على البعض الآخر، وجود ظلامات، وجود اعتداء في المجتمع من البعض على البعض الآخر، هذا يسلب المجتمع سعادته واستقراره وأمنه، لأن المظلوم يعيش مشلولا حينما تؤخذ حقوقه، يعيش غاضبا غير راض، وبالتالي لا تكون عضويته في المجتمع بتفاعل كامل، وينتظر الفرص، يتحين الفرص للانقضاض على ظالمه. قد يكون المظلوم في فترة من الفترات ضعيف، لكنه يتحين الفرصة بشكل أو بآخر للانقضاض على الظالم. حينما يعيش هذا المجتمع، حينما يعيش هذا الوطأ، لا تكون حياته هادئة مستقرة. لذلك لابد أن تحترم الحقوق في كل مجتمع من المجتمعات. إن مما يدفع للظلم والاعتداء على الحقوق تفاوت القوة بين الناس. حينما يكون هناك قوي يمتلك أساليب القوة، ويكون هناك ضعيف يفتقد أساليب القوة. وجود القوة عند البعض تغريه بالاعتداء على الضعفاء، تغريه بظلم الضعفاء، فيحصل ظلم من القوي للضعيف. طيب ما الحل؟ هذا قوي قوي وذاك ضعيف، هذا الضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه، وما دام ما يقدر يحمي نفسه يكون المجال مفتوحا أمام الظالم، أمام المعتدي. فما الحل؟ هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود قوة قانونية في المجتمع تحمي الحقوق وتردع الظالم المعتدي، سواء كان على مستوى المجتمع أو على مستوى العالم. على مستوى المجتمع، في كل مجتمع من المجتمعات ينبغي أن تكون هناك قوة قانونية، والضعيف يلجأ إلى القانون، يلجأ إلى قوة القانون فتنتصف له وتحمي حقوقه من ظلم القوي في داخل كل مجتمع وعلى مستوى العالم. ونحن نجد أن البشرية في تقدمها الآن بدأت تسير خطوات في هذا الاتجاه، مثلا تشكيل محاكم جرائم الحرب على مستوى العالم، هذا اتجاه جيد طيب. وجود قوانين رادعة للجهات المعتدية على مستوى العالم، هذا اتجاه طيب، لكن ما يؤسف له أنه ليس اتجاها عاما وإنما هو حالة انتقائية. في يوغوسلافيا السابقة تطبق مسألة جرائم الحرب ويعتقل الرئيس السابق من قبل محاكم جرائم الحرب الدولية الأوروبية والعالمية، هذا هناك. لكن ماذا بالنسبة لإسرائيل؟ نجد أن مجرما كشارون يداه ملطختان بدماء الأبرياء ودماء الضعفاء والأطفال والنساء، أكثر من مجزرة شارك فيها، وهذا شيء ثابت حتى في داخل إسرائيل. أيضا هو أدين في داخل إسرائيل في أعقاب مجزرة صبرا وشاحلة، هو أدين، وبذلك عزل من منصبه سابقا. حتى من داخل إسرائيل كان مدان، لكن العالم يتعامل معه الآن كرئيس وزراء محترم يصول ويجول ويستقبل بالأحضان. وفي كل يوم كما حصل أمس أمريكا تقدم لإسرائيل قدرات وطاقات وإمكانات عسكرية جديدة. طيب إذن وين محاكم جرائم الحرب؟ وين حقوق الإنسان؟ وين مجلس الأمن الدولي؟ وين الأمم المتحدة؟ نجد بالنسبة للعراق بمختلف الأساليب، طبعا نحن لا نوافق على تصرفات النظام الحاكم في العراق وعلى أصل وجوده، لكن لماذا هذه الطريقة الانتقائية؟ في العراق أقل مخالفة يبديها النظام لما يطلقون عليه القرارات الدولية، رأسا يأتي الضرب تقصفه طائرات الحلفاء الأمريكيين والبريطانيين. هذه الطائرات أين هي عن الوضع في فلسطين؟ أين هي عن الوضع في المناطق الأخرى؟ هذه حالة انتقائية. وإلا لو كانت الحالة عامة على مستوى العالم بأن أي ظالم يتوقع أن يحاسب وأن العالم لا يسكت عنه، هذه حالة إيجابية. إذن وجود قوة قانونية هذه هي التي تردع الظالم القوي، وهي التي تحمي المظلوم الضعيف، هذا أولا. ثانيا وجود وعي بالحقوق، أن الناس يعرفون حقوقهم، لأن قسما من الناس لا يعرفون حقوقهم، يظلمون وتصادر حقوقهم وهم غافلون، ما يدري أصلا أن هذا من حقوقه. يحتاج المجتمع أن تنتشر فيه الثقافة الحقوقية، أن يعرف كل إنسان حقوقه، يعرف ما له وما عليه بالنسبة بين الزوج وزوجته، بين الولد وأبيه، بين الجار وجاره، بين العامل ورب العمل، بشكل عام بين الحاكم والمحكوم. ثقافة الحقوق لازم تنتشر في المجتمع. الوعي الحقوقي يعتبر عامل مساعد من عوامل الانتصار للحقوق وردع الظلم والاعتداء. هذا ثانيا. وثالثا الاندفاع للمطالبة بالحقوق، لأن المظلوم المعتدى عليه إذا سكت عن حقه ولم يطالب به فيكون قد كرس حالة الظلم. من هنا ورد الساكت عن الحق شيطان أخرس، لأنه هو مكرس حالة الظلم. لماذا تسكت عن الظلم؟ تارة أنت تتنازل من نفسك، تعطي من نفسك، هذا شيء. أما أن يعتدى عليك وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ما يسكت عن الظلم الذي يقع عليه. المطالبة بالحق أيضا عامل من عوامل الانتصار للحقوق داخل المجتمع. من الواضح أن المرأة غالبا ما تكون في موقع ضعف تجاه سلطة الرجل وسيطرته، وهذه حالة من القديم، من قديم المجتمعات، أن المرأة غالبا وتصير حالات معينة تخالف هذا الأمر السائد والمألوف، لكن غالبا ما تكون المرأة في موقع ضعف ويكون الرجل في موقع قوة. بسبب اختلال هذه المعادلة، كون الرجل في موقع قوة وكون المرأة في موقع ضعف، هذا يغري بعض الرجال غير الواعين غير الملتزمين بالقيم أن يعتدوا على حقوق المرأة، لأن هو في موقع قوة ويشوفها هي في موقع ضعف، كونه في موقع قوة هذا يغريه للعدوان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى بقوته بماله بأي شيء، فيعتدي على حقوق المرأة. طيب، نحتاج إلى الأمور الثلاثة. أولا، قوة قانونية تحمي حقوق المرأة. عندنا أحاديث كثيرة في هذا السياق، وعندنا أحكام وتشريعات. ورد في الحديث وهو مذكور في كتاب الوسائل عن الإمام أبي الحسن الرضا سلام الله عليه: إن الله ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان. الله ما يغضب لشيء كما يغضب للنساء وللصبيان، لأنهما في موقع ضعف. فإذا الإنسان اعتدى على من هو في موقع الضعف، أفحش الظلم ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. طبعا احنا نحكي عن الحالة العامة، وإلا في بعض الأحيان تصير المعادلة بالعكس، قد تكون المرأة هي ظالمة، قد تكون المرأة هي معتدية، لكن نحكي عن الأعم الأغلب. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا. هذا على صعيد التوجيه. على صعيد قوة القانون، أيضا التشريع الإسلامي والقضاء الإسلامي بالمرصاد لأي اعتداء على حقوق المرأة. لكن مع الأسف غالبا ما لا يحصل تفعيل لهذه القوة القانونية. نذكر مثالين. المثال الأول يرتبط بالعضل. العضل يعني شنو؟ ولا تعضلوا النساء. العضل يعني تعويق زواج المرأة الراغبة في الزواج. تتزوج، خطبها كفر، لكن يعوق زواجها على أساس أن ولي أمرها، وخاصة إذا كانت بكر، في رأي بعض الفقهاء، كثير من الفقهاء، يحتاج إلى إذن ولي أمرها. وفي بعض المذاهب الإسلامية حتى لو لم تكن بكر، حتى لو كانت ثيبا كما هو الحال عند المذهب الحنبلي، عند المذهب الحنبلي أنه لا نكاح إلا بولي، ومذاهب إسلامية أخرى أيضا على تفصيل لا نكاح إلا بولي. إما الأب، وإذا أبوها مو موجود ابنها هو وليها إذا عندها ابن. فلو أن امرأة أرادت أن تتزوج أبوها ما موجود، ولدها ما عندها، عندها ود ولدها عمره 15 سنة، ما تقدر جدته تتزوج إلا بموافقته هو ولد الولد. فإذا الولاية للأب والجد، ثم للابن وإن نزل، ثم للأخ على ترتيب يختلف فيها أيضا عند مذاهبهم. لا نكاح إلا بولي. عندنا نحن الشيعة لا، إذا كانت بكر لا بد من إذن الولي عند كثير من الفقهاء، أما إذا كان السيد لا خلص ولاية بيده ما يحتاج ولي. وإذا كانت بكر الولاية لأبيها وجدها فقط لأبيها، فإذا ما عندها أبو ولا عندها جد لأبيها خلاص ما حد إلى ولاية عليها، لا أخوها ولا عمها ولا خالها ولا ابنها ولا شيء. طيب، بناء على أنه لا بد من إذن الولي، يحصل في بعض الأحيان أن الولي يعوق زواجها لسبب أو لآخر، وحالات موجودة عندنا في المجتمع. طيب شنو مصير هذه المرأة؟ شنو مصير هذه البنت؟ ما راضي أبوها تتزوج. وأنا شخصيا دخلت في معالجة بعض هذه المشاكل والقضايا، ما في نتيجة، ما في حل. حتى أن أحد الآباء حينما تكلمت معه حول بنت له كبيرة السن وتريد تتزوج، هي وخواتها عاضلهم عن الزواج لأسباب وعلل مختلفة، وهي تريد أن تتزوج واحد من أقربائها. قلت له لماذا؟ ما المبرر؟ ما قبل أصلا. قال ما دام أنا حي ما راح أقبل، تنتظر إذا متت تتزوج، أو إذا هي مصرة عليه بهذا اللفظ قال لي مع حضور آخرين أيضا، خلت تغني وياه على كيفها إله الحد. هذا عاضل. طيب هذه تبقى هالشكل؟ يرضى الشرع بأن تكون المسألة هكذا؟ هذه إنسان لها حقوقها، الشرع ما يقبل. الحاكم الشرعي لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يجيب ولي أمرها، يطلب مني أن يوافق، إذا أصر على رأيه وما وافق تسقط ولايته وتزوج بنته غصبا. شنو يعني كيف؟ هذه القوة القانونية، هذه القوة الشرعية. لكن مع الأسف في كثير من الأحيان لا يفعل هذا القانون. احنا ينبغي في مجتمعنا ما دام عندنا قاضي، والقاضي مخول من قبل المرجعية وأيضا مخول من الناحية الرسمية، أن يعمل صلاحيته. لماذا نسكت عن أمثال هذه الأمور؟ من أجل أن لا يتكلم أبوها أو لا يتكلم أهلها أو لا يكون الله أحق أن نخشاه. هذه حقوق لا يصح لنا. وإذا سكتنا عن أمثال هذه الظلامات ونحن نقدر على معالجتها، فإحنا شركاء في الإثم، والنتائج الخطيرة تعم المجتمع. هذا مثال. المثال الآخر، تعامل الزوج مع زوجته وتعليق الزوجة في بعض الأحيان. طبعا حق الطلاق بيد الرجل، حق الطلاق في الأصل بيد الرجل. إذا الرجل أساء استخدام هذا الحق، ما قام بواجباته تجاه زوجته، أمور يطلق. يعني احنا نسكت على حقوق المرأة المسكينة تعاني الأمرين؟ لا، الشرع ما يقبل، الله ما يقبل. ولذلك ذكر الفقهاء الموارد التالية، هذه كأمثلة. المورد الأول، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، ما ينفق عليها، إما هو قادر ولا ينفق أو مو قادر. إذا مو قادر ما عنده فلوس ينفق عليها، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. إذا هي مستعدة تصبر عليه، الشرع يجيبها يقول ما عندي شو أسوي، ما عندي فلوس. الشرع يسألها، ما عنده فقير تصبر عليه، تعيش وياه على جوع وعلى فقرة، تصبر عليه جزاها الله خير. ما تصبر عليه إذن شلون يعني حقها يضيع؟ الحاكم الشرعي له الحق وله الصلاحية أن يطلقها بطلب منها. ما دام ما عنده قدرة زوجها ينفق عليها وهي ما قادرة تصبر عليه على فقرة، تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يطلقها. إذا يقدر بس ما ينفق عليها، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، يستدعيه الحاكم الشرعي، يطلب منه أن يلتزم بالإنفاق عليها أو يطلقها. إذا ما قبل، ما التزم لا بالإنفاق عليها ولا قبل يطلقها، الحاكم الشرعي يستطيع أن يطلقها بطلب منها، ولا شنو يعني تبقى مظلومة؟ ما يقبل الشرع، فيطلقها الحاكم الشرعي غصبا عليه. هذا مورد. المورد الثاني، إذا هجرها، من مسألة إنفاق فقط، هجرها خلاها معلقة، تزوج لوحدة ثانية شابة جديدة حلوة، هذه صارت موديل أكيد بعد قديم، أهملها هجرها، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي حضر يطالب بأن يصلها، حقها في الوصل، حقها في المبيع، وأن تعدلوا بين النساء، لازم بالعدالة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فيلزمه الحاكم الشرعي. إذا امتنع، امتنع، مخلي الفتى المعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، الحاكم الشرعي يجبر على أن يطلق. إذا امتنع أن يطلق هو من نفسه، الحاكم الشرعي عنده صلاحية يطلقها بطلبها غصبا عليه، طلقها. كان عندنا من الحالات من التعليق، معلقة تبقى، طيب هذا ليش تبقى معلقة؟ حرام. الحالة الثالثة، إذا كان يؤذيها، يؤذيها بلا وجه شرعي، يضربها، يهينها، يؤذيها من دون وجه شرعي، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يجيبها، ينصحها، ما يفيد فيه النصح، يعذرها، يضربها، يجلدها، يسجنها، حسب ما يرى الحاكم الشرعي. إذا ما فات فيه، أيضا الحاكم الشرعي يستطيع أن يطلقها بطلب منها غصبا عليه، يطلقها. وهذا هو المطلوب من الناحية الشرعية، قوة القانون ينتصف بها للمظلوم. مو إذا كانت امرأة خلاص الطلاق بيد الرجل، وش نسوي؟ مو راضي يطلق، مو راضي يطلق وهالشكل تبقى. كم من الحالات عندنا في المجتمع، في بعض الأحيان بعض الرجال يستفيدون من الاختلاف الفقهي حول الطلاق بين المذاهب. احنا عندنا الشيعة الطلاق له شروط، لازم يكون امام شاهدين عادلين، لازم يكون في طهر لم يواقعها فيه. طيب اخواننا اهل السنة ما عندهم هذه الشروط، يطلقها في محكمة اخواننا اهل السنة، في المحكمة الشرعية لاخواننا اهل السنة. طيب بالنسبة لنا ما يعتبر الطلاق قد وقع لان الشروط ما اكتملت، هذا رأينا المذهبي. طيب يطلق، حالات عشرات الحالات موجودة عندنا من هالنوع، يطلقها. تعال يا ابن الحلال، هذه ما تقدر الآن تتزوج، لأنه من الناحية المذهبية الطلاق لم يقع بشروطه المعتبرة عندنا في المذهب. يقول ما لي شغل، خلص أنا طلقتها في المحكمة وما لي شغل. تعال طلقها في محكمتنا، تعال طلقها مع اجتماع الشرائط كما هو في مذهبنا، ما يقبل، تبقى معلقة، وبين فترة وأخرى تجينا مشاكل من هذا القبيل. طيب هذه على مسؤولية من تبقى معلقة؟ الحاكم الشرعي القاضي عندنا ينبغي أن يدرس الموضوع، إذا رأى أن القضية قضية تعليق وقضية إيذاء، فهنا من حقه كحاكم شرعي أن يستخدم صلاحيته كقاضي ويطلق هذه المرأة. عدم تفعيل هذه الصلاحية هذا هو اللي يسبب وجود ظلامات في المجتمع. إذن فهناك قوة قانونية هي تحمي المظلوم وتنتصف لأصحاب الحقوق باتجاه حقوقهم. الأمر الآخر، الوعي بالحقوق. ينبغي أن تعرف المرأة حقوقها، أن تعرف ما لها وما عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. المرأة ينبغي أن تعرف حقوقها. في بعض الأحيان الرجال ما يقبلوا أن يصير حديث عن حقوق المرأة، إذا خطيب أو عالم تحدث أن المرأة ترى مو واجب عليها الطبخ، مو واجب عليها الغسل، مو واجب عليها الكنس، الرجل واجب عليه يقدم الطعام لمرته، يوفر لها الطعام. إذا تحدثت تجيك الاتصالات بتخرب نسواننا علينا، إيش هذا الكلام تقوله للنساء؟ ينبغي أن يكون الطرح متوازنا، هذه حقوق شرعية لازم تبين. الوعي بالحقوق، المرأة تتزوج وما تدري وش الحقوق اللي لها، ينبغي أن تعرف المرأة. في بعض المحاكم الشرعية كما هو الحال في إيران مثلا، عند الزواج يعرض على المرأة قائمة دفتر نامة يسموه مال الزواج، وتشوف وش الحقوق اللي له. انت بتتزوجي تقدر تشترطي عليه كذا، تقدر تشترطي عليه كذا، تقدري كذا كذا، يعني ما هو وش الشروط اللي له. احنا لو في المجتمع تقول للمرأة شكيل ما يرضوا الرجال، هذا تخرب النساء على الرجال، يعني تكبر رؤوسهم عليهم. لازم يصير وعي حقوقي، ولازم ايضا يكون المجال مفتوح للمرأة ان تطالب بحقوقها. قبل فترة يطلع احد الشخصيات يقول احنا ما يصح عندنا ان المرأة تيجي تطالب بما تريد، خلي ولي امرها هو يجي، خلي ولي امرها يجي، ما يجوز هي تيجي تطالب حقوقها. من اين هذا الكلام؟ في اي شرع هذا الكلام؟ مع ان الاسلام يصرح، القرآن الكريم سورة كاملة، سورة معروفة في القرآن، سورة المجادلة، وتقرأ المجادلة ايضا بالكسر، المجادلة اشارة الى المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقرأ المجادلة اشارة الى الحادثة، حادثة الجدال. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وآله. مسألة الظهار في الجاهلية كان عندهم، الرجل إذا غضب يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأمي، خلاص هذا ظهار، فتحرم عليه، تصير محرم عليه، انتهى الموضوع. هذه أيضا زوجها خولة بنت ثعلبة، زوجها أوس الأنصاري ظاهرها، قال لها هذه الكلمة ما سكتت، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة يرغب فيه، فلما خلا سني ونثرت ما في بطني ظاهرني وقال لي إنني كأمه فحرم علي، وأنا عندي صبية إن أخذتهم معي جاعوا وإن تركتهم معه ضاعوا، فإليك لجأت يا رسول الله. شنو سوي؟ ما نزل أول حالة ظهار كانت في الإسلام، قال ما نزل في شأنك شيء من قبل الله، الرسول ما يشرع من عنده، لازم يجي أمر من الله. صارت تجادل الرسول، يا رسول الله ما ذكر طلاقا، الرسول قال شو سوي، ما أنا ما عندي حكم في الموضوع، لازم يجي حكم من الله. لا، دامت تجادل تتكلم تأخذ تعطي، المجادلة تجادلك جدال، كل طرف يحاول ينتصر لرأيه، يصر على موقفه، والله يسمع تحاوركما، تحاور الرسول. وما زالت حتى نزل الوحي من قبل الله تعالى ونزل تشريع الظهار، انه بامكان الرجل ان يرجع عن كلامه بس يسلم كفارة قبل ان يعود الى زوجته، عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. لما نزل هذا التشريع استدعى الرسول صلى الله عليه وآله زوجها، ما حملك على ما صنعت؟ قال الشيطان يا رسول الله، انقهرت وغضبت وقلت هالكلمة. الرواية تقول وكان شيخا قد كبر وساء خلقه، شيء وصار بعد انفعالي ما يتحمل. طيب الآن نزل التشريع، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ يا رسول الله أنا أحتاج واحد يعتقني، أنا وين عندي أعتق رقبة؟ قال له تصوم شهرين متتابعين؟ قال والله يا رسول الله لو لم آكل في اليوم مرتين لفقدت بصري وخفت على نفسي من الموت، أنا صوم شهرين متتابعين. قال إذا تطعم 60 مسكينا يا رسول الله، إذا ما تسع عندي أنت بالصدقة ما عندي أطعم 60 مسكينا. أعطاه الرسول صلى الله عليه وآله نصف يعني ما يطعم 30، وهو أعطى من عنده ما يطعم 30 ورجع لزوجته. إذن القرآن يقول المرأة تجي تطالب بتشريع شيء، أنه ما هو التشريع لهذه المشكلة؟ شوف مشكلة على حساب مصلحتها ومصلحة عائلتها، فتطالب بتشريع يحل لها مشكلتها. ونجد في التاريخ وفي السيرة النبوية أن النساء كن يطالبن بمختلف حقوقهن المادية والمعنوية. تأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تقول يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فعين لنا يوما تأتينا فيه فتحدثنا وتعلمنا مما علمك الله. انت نبي بس للرجال؟ تنبي للرجال وللنساء للجميع، مجالسك كلها رجال، غلبنا عليك الرجال، احنا شلون نتفقه، احنا شلون نتعلم امور ديننا؟ فتطالب بحقها في العلم والمعرفة. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله عين لهن يوما فأتاهن ووعظهن وعلمهن، كانت تطالب بحقها في العلم والمعرفة. الآن كثير من النساء يحتاجن إلى التفقه، كل مرة تحتاج إلى التفقه في الدين، تحتاج إلى المعرفة. لماذا لا يطالبن بحقهن في المعرفة؟ لماذا لا يطالبن بحقهن في تعلم أمور الدين؟ يطلبوا من المرجعية، يطلبوا من العلماء، يطلبوا من الجهات الدينية، حق طبيعي مشروع. وكانت المرأة تطالب بحقوقها المعنوية الأخرى. وافدة النساء أسماء بنت يزيد التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، فقد بعثك الله للرجال والنساء، والرجال يحضرون الجمع والجماعات ويخرجون معك للحج والعمرة والغزوات ويجاهدون في سبيل الله، ونحن النساء في بيوتكم نربي أولادكم وندير شؤون منازلكم، فما نصيبنا من الأجر والثواب؟ انتوا تروحوا وتجاهدوا وتصلوا الجمعة والجماعة والحج والعمرة، واحنا قاعدين في البيت والدين لنا وليكم. فأظهر الرسول صلى الله عليه وآله إعجابه بها، التفت إلى أصحابه قال هل سمعتم امرأة أحسن مسألة منها في الدين؟ شو هالمسألة الرائعة الجميلة؟ ثم التفت إليها وقال إن المرأة إذا أحسنت بعولتها لزوجها فلها مثل ذلك كله. قال الرجل يروح يجاهد ويسوي ويشتغل ويعمل، المرأة هذه اللي قاعدة تقوم بواجباتها لها مثل ذلك كله. فهي تطالب بالاعتبار، أن يعترف لها باعتبارها، أن يعترف لها بقيمتها المعنوية. وأكثر من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهود الخلفاء أيضا كانت المرأة عندها جرأة. حينما أراد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن يحدد مهور النساء في القصة المشهورة، خطب خطبة قال لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان في ذلك فضل لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه ما ساق لواحدة من زوجاته أو بناته أكثر من 12 وقية، فمن زاد على ذلك عقبته. حدد البهر، الرجال كلهم سكتوا بل استانسوا، خفض مهور النسوان فصالحهم. بقية النساء هم شي يقولوا واحد، الخليفة صدر قرار وقانون، لكن امرأة واحدة واعية جريئة تعرف الحكم الشرعي تفهم المعادلة قامت انتصبت امام الخليفة قالت يا عمر كيف تمنعنا حقا اعطانا الله اياه، حق الله اعطانا انت تمنعنا اياه؟ فانبهر عمر قال وكيف، اين اعطاكم الله هذا الحق، اعطاكم هذا الحق؟ قالت ان الله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا، والقنطار حمل بعير من الذهب، حتى يعطي مراته حمل بعير من الذهب كمهر، وانت تجي تحدد لنا 500 درهم؟ وقد أعطانا الله تعالى هذا الحق. فتفكر عمر قليلا ثم قال: نعم، أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي نص تاريخي آخر: كل الناس أفقه منك يا عمر. المهم تراجع عن موقفه وأعطى الحق لتلك المرأة. إذن المرأة كانت تطالب بحقها، ما كان المسلمون يستنكرون على المرأة أن تطالب بحقوقها، لأن لها حقوق ومن حقها أن تطالب بحقوقها، وإلا تشرع لإنسان حق ثم تمنعه عن المطالبة بذلك الحق، فما قيمة التشريع إذا؟ وفي حياة أمير المؤمنين عليه السلام أيضا نحن نعرف كيف كانت عمارة بن سودة، كيف جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام تطالبه أيضا ليس بحق شخصي وإنما بحق عام. حينما جار الوالي عليهم جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، سودة بنت عمارة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام واشتكت ذلك الوالي، فكتب معها رسالة بعزل ذلك الوالي. والتاريخ يذكر لنا كيف أن العديد من النساء وفدن على معاوية بن أبي سفيان مطالبن في حقوقهن وحقوق مجتمعاتهن. إذن المرأة الرجل، المرأة لها حقوق كحقوق الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيجب أن تعرف المرأة حقوقها وأن يعرف الرجل أيضا حقوقه، يعرف كل واحد حقه في المجتمع، وأن يكون طريق المطالبة بالحق مفتوح ومشرع، حتى من يؤخذ حقه، من يظلم حقه، يستطيع أن يتقاضى، يستطيع أن يستعين بالرأي العام، يستطيع أن يستعين بقوة القانون من أجل استرجاع حقه. وهذا ما تعلمنا إياه سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الزهراء ما كان مهم عندها قطعة نخل أو قطعة أرض، خاصة وهي تعلم أن بقاءها في الحياة فترة محدودة. كم هي عاشت بعد وفاة أبيها؟ فترة محدودة، 45، 70 يوم، 90 يوم، وهي تعلم بأن الفترة محدودة. الرواية المتفق عليها عند أهل السنة والشيعة أن فاطمة الزهراء عليها السلام دخلت على أبيها عند احتضاره قرب وفاته، فسارها فبكت، ثم سارها مرة أخرى فابتسمت. فسئلت بعد ذلك قالت: لا أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته. بعد وفاته سألوها: إيش القصة؟ قالت: أول مرة نعى إلي نفسه وأخبرني أنه لاحق بالرفيق الأعلى فبكيت لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله. في المرة الثانية أخبرني أنني سريعة اللحوق أو اللحاق به، فابتسمت أنه ما راح أطول حياتي بعيدة عن رسول الله. فهو تعلم أن فترتها محدودة، شو تسوي هي في فدا؟ شو تسوي في أرض، في نحل، في بستان؟ لكن المسألة هي تريد أن تثبت حقا، وتريد أن تشير إلى دلالات ذلك الموقف وما يعنيه ذلك الموقف، بما في ذلك من حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبالتالي فهو تعليم لنساء الأمة ولرجال الأمة أن يطالب كل ذي حق بحقه، وأن لا يسكت عن حقه، وأن يتسلح بالمنطق، وأن يتسلح بالدليل والبرهان، وأن يكون شجاعا جريئا في المطالبة بحقوقه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية فاطمة الزهراء، وأن ينفعنا بشفاعتها يوم القيامة، وأن يبارك لنا في ذكرى ولادتها العطرة. اللهم اجعل هذه المناسبة مناسبة خير على الإسلام والمسلمين. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اشفي كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في فلسطين، انصرهم على أعدائهم اليهود الظالمين. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.